بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا في دراستنا في سفر دانيال خلصنا الإصحاح الثاني، ناخد بنعمة ربنا النهاردة الإصحاح الثالث. الإصحاح الثالث هو قصة أتون النار والفتية الثلاثة. هذا الموضوع اللي احنا بنسبح به كل يوم في الكنيسة في الهوس الثالث، والهوس الثالث كلماته كلها مأخوذة من التسبيحة بنفس النص، التسبيحة اللي سبح بها الثلاثة فتية وهم في أتون النار. نص التسبيحة موجود في الإصحاح الثالث، بس الجزء ده من حتة اللي حذفوها، لكن كنيستنا بتحذفش حاجة. يبدأ الإصحاح بكلمة نبوخذ نصر الملك صنع تمثالا من ذهب طوله 60 ذراعا وعرضه 6 أذرع ونصبه في بقعة دورة في ولاية بابل، وطلب أن الناس تسجد لهذا التمثال. العجيب أن الإصحاح اللي فات على طول 2 نبوخذ نصر الملك آمن بإله دانيال، لأن دانيال فسر له الحلم وقاله له كمان، مش بس فسر ده، قال له الحلم وقال له التفسير. وفي الآية 46 في إصحاح 2 يقول حنازن خر نبوخذ نصر على وجهه وسجد لدانيال. وفي الآية 47 قال له حقا إن إلهكم إله الآلهة ورب الملوك وكاشف الأسرار، إذا استطعت على كشف هذا السر. وعظم دانيال وخلى الفتية الثلاثة يتولوا على كل أعمال ولاية بابل، وكان دانيال في باب الملك. فجأة يعمل الملك هذا التصرف العجيب أن يعمل تمثال من الذهب ويقول للناس تسجد. ده بيبين قد ايه الانسان اللي مش ثابت في ربنا يبقى سريع في الارتداد عن الايمان. الايمان اللي دخل في قلب نبوخذ نصر ما كانش ايمان اصيل، كان ايمان مبني على معجزة، ودي حاجة مهمة لازم تاخدوا بالكم منها. الإيمان ما يجيش بتحريك المشاعر. يعني تحريك المشاعر يعني إيه؟ يعني أقول وعظة تخلي الناس تتهز وتقول أنا أمنت بالمسيح. هذا الإيمان دايما سريع الزوال، اللي يجي بسرعة يمشي بسرعة. والإيمان أيضا لا يبنى على المعجزة، بدليل ان السيد المسيح لما كان يدخل في مكان الناس مش مصدقاه يقول الانجيل لم يعمل ولا آية واحدة بسبب عدم ايمانهم، مش العكس، مش يعمل معجزة عشان يصدقوا. ده اللي مصدق اعمل له معجزة، واللي مش مصدق اسيبه لعدم ايمان، لان الايمان المبني على المعجزة ايمان مزيف. مزيف ليه؟ لأن أما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. فإذا كنت أنا مستني حاجة تتعمل قدامي عشان أصدق يبقى مش إيمان، يبقى إيمان سريع الزوال. وبعدين في الإصحاح اللي فات برضو الملك صدق أن الإله بتاع دانيال إله عظيم، وقال له إلهكم إله الآلهة. وقفت عند هذا الحد، ما قالش أنا عايز أبقى زيكم، أنا عايز أدخل في الإيمان بتاعكم، أنا عايز أعبد إلهكم. قال لا، أنتوا إلهكم إله كويس، واكتفى بهذا القدر من التصديق. كلمة إلهكم إله كويس معناها أنه من ضمن الآلهة، يعني في آلهة كتير وهو في إله كويس، بس مش شرط عشان هو إله كويس أنا أبقى متعبد لي. أنت عارفين زي إيه؟ زي مثلا إيه؟ لما يجي واحد من مصر يقول إن مثلا حكومة فرنسا أو إنجلترا حكومة كويسة، ورئيس الوزراء رجل كويس، ورئيس الجمهورية أو الملكة إنسانة كويسة صالحة، يا بختك، ويكتفي بهذا. هو حاسس إن أنا الملك تبع إله آخر، وإنتم عندكم إله زي الإله بتاعي، بس يمكن إلهكم أحسن من إلهنا، ما جراش حاجة. طب ما تسيب إلهك المزيف مزيف وتدخل في إيمان الإله الحقيقي. لا، ما وصلش لهذا المستوى بقى. ودي بتحصل فعلا، إن كتير من الناس غير المؤمنين غير المسيحيين لما يسمعوا بمعجزة أو يشوفوها يقولوا يا ده إله النصارى، ده إله قوي. طب وبعدين؟ بس يقفوا عند هذا الحد. سنة 68 العذراء ظهرت في الزيتون وكل الدنيا شافتها، شرق وغرب وأجنبي ومصر. كم واحد اتنصر وقتها؟ كانت الناس تكتب في الجرايد وتقول شهدنا لك يا ست يا عذراء، ووقفت الحكاية عند هذا الحد. فالملك من هذا النوع، ان هو يشهد لله ولكنه لا يعلن ايمانه، ويمكن الوظيفة بتاعته هي اللي كانت معطلة. وهو عارف انه لو كان هيعتنق الايمان بالاله الحي بتاع اليهود ممكن الشعب يخلعه من المملكة، مع انه كان مفروض يفكر العكس، يقول انا بصفة الملك لما هأؤمن بالإله الحي هقود كل شعب أن يعرفوا هذا الإله الحي. يقول لك الناس على دين ملوكهم، فلو كان الملك دوت آمن بالله الحي وتهود كان كل مملكة بابل بقت مملكة متدينة وتعرف الإله الحقيقي. في إنسان يخشى الحق من أجل خوفه على مركزه، يعني عنده مركزه دوت أهم من حياته الأبدية. وفي إنسان عنده الشجاعة بقى، يعني الملك دوت برغم أنه ملك كان ينقص الشجاعة أن يقول أنا مؤمن بالإله الحقيقي. يبدو أن قصة دانيال لما كشف الأسرار والملك نفسه عظم دانيال والفتية الثلاثة، القصة دي انتشرت في كل مملكة بابل، والملك خاف ان رعاياه يتحولوا الى هذا الاله فتتزلزل مملكته. عشان كده عمل التمثال الذهب وقال الناس تيجي تسجده عشان يتأكد ان هم لسه مخلصين ليه ولأوامره ولآلهته. كان مفروض يا نبوخذ نصر تعرف الحق وتمشي في الصح. حاجة عجيبة بقى، انت بعد ما تمدح دانيال وإلهه ومعشان تؤكد على وثنيتك تخترع لنا قصة جديدة وتعمل تمثال ذهب وتقول للناس يسجدوا له. عامل زي المثل اللي قاله السيد المسيح بتاع الزارع اللي بعض البزار سقطت بين الشوك، والسيد المسيح فسر ان الشوك هو هموم هذا العالم وغرور الغنى، خنقت الكلمة. نبوخذ زرع في قلبه ايمان، لكن غرور الغنى وغرور المملكة افسدت هذا الايمان وخنقته. وراح عمل تمثال ذهب وقال الناس تسجد لهذا التمثال. هذا التمثال الذهب بيقولوا بعض المفسرين انه تمثال للملك نفسه، واخرين بيقولوا جايز يكون تمثال للاله الرئيسي بتاع الدولة، او جايز يكون تمثال لاله جديد. المهم ان هو عبادة اوثان وخلاص. اما حكاية انه من الذهب فكتير برضو بيقولوا انه مش ممكن يكون من الذهب الخالص لان حجمه ضخم. لما يقول طوله 60 ذراع وعرضه أزرع، فده ضخم جدا، فقال له جايز يكون تمثال مطلي بالذهب، يعني ذهبي أكتر من أنه يكون من الذهب. يعني على أي الأحوال هذا التمثال الذهبي ممكن يكون سيمبل، رمز للكبرياء. أحيانا أنا أعمل لنفسي تمثال من الذهب وبرغب أن الناس تسجد لهذا التمثال. إيه التمثال الذهب اللي احنا بنعمله؟ أن أنا أتخيل أني إنسان فاضل والناس لازم تحترمني، أو أن أنا إنسان قديس والناس لازم تاخد بركتي، وبعدين أعد أنشر هذا الفكر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وأبقى فرحان أن الناس تحترمني وتتكلم عني كلاما جيدا. ولو سمعت أن في حد بيهني أو بيكلم كلام ضدي أغضب وأصور كمثل الملك اللي كان عايز يلقي الفتية فأتون النار وغضب وضايق أن هم لم يسجدوا للتمثال الذهب. والإنسان اللي بيعمل لنفسه تمثال من الذهب لما بيغلط التوبة بتاعته بتبقى عنيفة. بص التعبير اللي أنا بقوله، توبة مزيفة لكنها عنيفة. عنيفة يعني إيه؟ يعني زعلان جدا على نفسه، بيبكي بكاء مرا، ويروح لأب اعتراف ويشتكي نفسه، وأبونا يطمنه يقول له الله يحلك خلاص ربنا نسي، يقول له أنا مش قادر أنسى. معقول أنا أعمل كده؟ أنا أعمل كده؟ أنا شو كلمة أنا دي؟ يعني أنا إيه؟ مستكتر على نفسه إنه يغلط، هو راجل المفروض ما بيغلطش. أنا أعمل كده؟ ده أنا خادم، ده أنا شماس، ده أنا قسيس. فهو بيبقى التوبة بتاعته توبة عنيفة بتبرهن على كبرياء مش على توبة. هو كان متخيل إن هو من المركة اللي ما بتغلطش، وبعدين لما اكتشف إنه بيغلط انهار، حصل له انهيار. بينما الإنسان المتقدع عندما يخطئ يرجع إلى الله عودة هادئة ويقول له يا رب ليس عبد بلا خطية ولا سيد بلا غفران، أنا وحش عشان كده غلطت، وأنت كويس عشان كده هتسامحني. عودة هادئة إلى الله ما فيهاش التوبة العنيفة اللي فيها يأس وفيها عدم تعزية. اوعوا نكون عاملين نفسنا تماثيل من الذهب نحب الناس تتعبد ليه. وبرضو كتير مننا يحاول يلفت الأنظار إلى شخصه، بينما الإنسان الحقيقي المؤمن اللي عارف ربنا دايما يحول الأنظار إلى الله. مش مفروض إن احنا نبقى بنلفت أنظار الناس. على فكرة لفت نظر الناس برهان ضعف مش قوة. يعني البنت اللي تلبس ملابس تثير انتباه الناس ما هيش معناها ان هي بنت جميلة او كويسة، لانها حاسة بنقص فيها فبتعوض هذا النقص بحبة لفت انظار. بينما لو هي بنت عاقلة وحكيمة وعندها دماغ بتفكر الحاجات دي ولا على بالها. وكذلك الرجال الشباب تبص لأحيانا يعمل حاجات كده تلفت الانظار، مش عارف تصريحة شغل شكلها ايه، لبس شكله ايه، يلفت النظر. معناها هو حاسس انه في شخصه انسان ضعيف مش بيلفت انظار الناس بفكره وتصرفاته بقوته الذهنية، فبيحاول يلفت انظارهم بحاجات تانية. لفت النظر دوت معناها على طول ان انا بعايز الناس يتعبدوا ليا مش لربنا. خلي المسيح دايما هو اللي يتمجد في حياتنا. ده احنا حتى في اعمالنا الصالحة يقول الكتاب ليرى الناس اعمالكم الحسنة فمجدوا أباكم الذي في السماوات. التمجيد دايما لله مش لينا. احذروا من هذا التمثال الذهب. مقاسات التمثال 60 ذراع طول وعرضه 6 أذرع. أعتقد الذراع حوالي 60 سنتي لأن القدم 30 سنتي. 60 × 60 يعني إيه؟ 3600 سنتي يعني 36 متر، حاجة ولا البرج يعني. معناها ان كان ليه قاعدة كبيرة جدا وارتفاع ضخم، شيء يخلي الناس ترتعب من المنظر بتاع التمثال. والعرض 6 أذرع، يعني 6 × 60 ب360، 3.5 متر، يعني حاجة ضخمة. رقم 6 يرمز للنقص، احنا متفقين على دي 6 نقص، لان 7 هي رقم الكمال بتاع الزمان الأسابيع، و8 رقم الأبدية فوق الزمان، ف6 رقم نقص. حتى الوحش بتاع سفر الرؤية كان رقمه كام؟ 3 6، هي 6 6 6، معناه ناقص ناقص ناقص. فلما يكون طوله 60 ذراعا وعرضه 6 أذرع، معناها ان عبادة ناقصة ما فيهاش الكمال بتاع العبادة بتاع الاله الحقيقي الهنا. وبعدين ثم ارسل نبوخذ نصر ليجمع المرازبة. انا دورت على كلمة المرازبة، لقيتها في الانجليزي برينسز يعني امراء، والشحن في الانجليزي governors يعني الحكام، والولاة والقضاة والخزنة، الخزنة اللي هم امناء المخازن بتوع المملكة، والفقهاء والمفتين يعني كل المسؤولين، وكل حكام الولايات ليأتوا لتدشين التمثال الذي نصبه نبوخذ نصر الملك. فاجتمعوا وقفوا قدام التمثال، ونادى مناد بشدة: قد أمرتم أيها الشعوب والأمم والألسنة، عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير والمزمار وكل أنواع العزف، أن تخروا وتسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذ نصر الملك، ومن لا يخر يسجد في تلك الساعة يلقى في وسط أتون نار متقدة. طبعا هنا كون الملك بيجمع كل المسؤولين والجيش نوع من الرعب لعامة الشعب. وبعدين آلات الموسيقية دي لما تعزف كل الأنواع دي تهز القلوب، فيخلي الناس من غير ما يفكروا بيسجدوا للتمثال. هذه الوسائل المصاحبة المرعبة، تمثال ضخم، الملك موجود والجيش والدنيا كلها مقلوبة وآلات تهز القلوب، كل هذا لم يؤثر في قلوب 3 فتية القديسين ولم يتأثر، ولكن في حاجة: المتوكلون على الرب مثل ايه؟ جبل صهيون لا يتزعزع الى الابد. مفيش حاجة تغير ضمائرهم ولا تؤثر عليهم. لأجل ذلك وقتما سمع كل الشعب صوت الآلات دي خروا وسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذ نصر. كل الناس سجدت لهذا التمثال لأنهم ما كانش عندهم إيمان بالله الحي. حكاية كل الشعوب والأمم والألسنة بتدل على أن مملكة بابل كانت انتشرت وامتدت لدرجة أصبح من ضمن رعايا هذا الملك شعوب كثيرة وأمم وألسنة، ودي موجودة برضو في الإصحاح الرابع والآية الأولى: من نبوخذ نصر الملك إلى كل الشعوب والأمم والألسنة الساكنين في الأرض كلها. يعني مملكة ضخمة، ياريت الملك دوت كان عارف ربنا، كان قاد كل هذه الشعوب إلى معرفة الإله الحقيقي. وبرضو نفس العبارة جت في دانيال 6 الآية 25. دايما الإنسان القائد بيحدد مصير اللي حواليه، إلا إذا كان الرعاية فيهم قوة مثل الفتية القديسين. حكاية بقى تلقوا في وسط أتون نار متقدة، يبدو أن الحكاية دي كانت عادة عند البابليين، لدرجة في سفر أرمية الإصحاح 29 والآية 22 يقول أن كان في مثل يقال: فيقال يجعلك الرب مثل صدقية ومثل أخاب اللذين قلاهما ملك بابل بالنار، أليهم بالنار. أصبح مثل يجعلك الرب مثل صدقية ومثل أخاب اللذين قلاهما ملك بابل بالنار. كانوا متعودين يستخدموا النار في حرق المخالفين لأوامرهم. لأجل ذلك في الآية رقم 8 بقى: تقدم حينئذ رجال كلدانيون واشتكوا على اليهود. هؤلاء الرجال الكلدانيين اللي اشتكوا ووشوا إلى الملك ضد الفتية القديسين، في الحقيقة هم اللي كان دانيال أنقذهم من الموت. مش هم دول الحكماء اللي كان الملك أصدر أمر بإبادتهم عشان مش عارفين الحلم ولا تفسيره، ودانيال قال للملك استنى ما تقتلش حد أنا هجيب لك التفسير. كان من المفترض ان هم يحفظوا الجميل، لكن حصل العكس. لما لقوا ان دانيال تعظم في القصر واصدقائه الثلاثة تولوا اعمال ولاية بابل، الحقد والحسد اعمى قلوب هؤلاء فوشوا ضد هؤلاء جميعا. وبرضه في الإصحاح السادس في قصة دانيال في جب الأسود كانوا هم اللي وشوا ضد دانيال. إصحاح 6 الآية 12 يقول: فتقدموا وتكلموا قدام الملك في نهي الملك، يعني بخصوص الأمر اللي قاله، وقالوا له: ألم تمضي أيها الملك نهيا بأن كل إنسان يطلب من إله أو إنسان حتى 30 يوما إلا منك أيها الملك يطرح في جب الأسود؟ فأجاب الملك وقال: الأمر صحيح. فقاله دانيال الذي من بني سب يهوذا لم يجعل لك أيها الملك اعتبارا ولا للنهي الذي أمضيته. يعني حتى الكلمة كلمة أسية تهيج، قالوا له ما عمل لكش أي اعتبار. نفس العبارة قالوها عن الفاتية القديسين في الإصحاح 3 اللي احنا فيه في الآية 12: هؤلاء الرجال لم يجعلوا لك أيها الملك اعتبارا. يعني مش بس يقولوا الشكوى ان هم لم يسجدوا للتمثال، جايز لم يسجدوا للتمثال مخالفة قبيحة بالنسبة للملك، لكن لما يقولوا له لم يجعلوا لك اعتبارا، دي حاجة ايه؟ تغيظ الملك اكتر من السجود للتمثال. يعني جايز عدم سجودهم للتمثال يكون اهمال او تقصير او انشغال او عدم قصد، لكن لما ادخلوا الشكوى لان دول لم يجعلوا لك اعتبارا، هم فاهمين ايه الكلمة اللي تغيظ الملك بتهيجه. تقدم رجال كلدانيون واشتكوا على اليهود وقالوا له: أيها الملك نبوخذ نصر، أيها الملك عش إلى الأبد. طبعا عش الأبد دي تحية معناها ليحيى الملك، يعني زي ما احنا في الكنيسة بنحيي بعض بكلمة شنرومبي، مش بيقولوها تسمعوها دي شنرومبي، دي يقولوها للشماس لما يصلي ولا الكاهن: شنرومبي أبونا. شي يعني 100، رومبي يعني سنة، يعني تعيش 100 سنة. وبعض الناس يقولوها شاني رومبي، شا يعني إلى، ني رومبي كل الأعوام، شاني رومبي يعني إلى منتهى الأعوام، تعيش إلى الأبد. أنت أيها الملك قد أصدرت أمرا بأن كل إنسان يسمع صوت القرن والناي إلى آخره يخر ويسجد لتمثال الذهب، وقلت: من لا يخر ويسجد يلقى في أسطأتون النار متقت. متفقين متفقين. طب ايه رأيك بقى؟ يوجد رجال يهود الذين وكلتهم، يعني ايه اللي كان حرقهم وغيظهم؟ ان هم وكلهم على اعمال ولاية بابل، شادرخ وميشخ وعبدناغ. هؤلاء الرجال لم يجعل لك ايها الملك اعتبارا، آلهتك لا يعبدون، ولتمثال الذهب الذي نصبته لا يسجدون. قساوة قلب ونكران جميل ووشاية دنيئة علشان يهيجوا الملك ضد ناس أبرياء. كل الهيصة دي عشان ايه؟ علشان اترقوا. ودي تحصل كتير لإنسان يكون مخلص في شغله فالمسؤولين عنه يرقوه، فاللي حواليه يتغاظوا منه ويقعدوا يحفروا له، مش كده؟ يحفروا له، عايزين يمسكوا عليه غلطة وعايزين يشتكوا ضده. وممكن واحد في وجهك يبتسم ليك ويتكلم معاك كلام جيد وتاكلوا مع بعض لقمة، وهو يكون مقدم فيك شكوى يقول لهم الحق والحق، وده الراجل دوت اخذ رشوة او الراجل ده عمل حاجة. لكن ما بيهمناش، لان لنا اله ينجي من الموت. حينئذ امر نبوخذ نصر بغضب وغيظ. طبعا ما هالكلام ده يغضب ويغيظ. امر باحضار شدرخ وميشخ وعبدناغو، فاتوا بهؤلاء الرجال قدام الملك. طبعا الملك الغيظة بتاعته مش ان هما ما سجدوش للتمثال، ولكن ان هما كسروا امره واهانوه بعدم طاعته. الانسان المؤمن عنده استعداد ان يطيع الاوامر ويطيع الملوك ويخضع ليهم الا في امر الايمان. يعني هم دول كانوا خدام للملك بمنتهى الأمانة والإخلاص، لكن عند الإيمان ما فيهاش هزار، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. يعني أنت عايزنا نعمل أي حاجة مستعدين نعمل، إلا العبادة دي أمر يخص قلوبنا مع الله. طبعا يبدو أن الملك بالرغم انه احضرهم بغضب وغيظ، لكن الى حد ما كان بيحبهم، بدليل انه هو سألهم سؤال جايز يرجعوا عن اللي هم فيه. قال لهم تعمدا يا شدرخ وميشخ وعبدناغو لا تعبدون الهتي ولا تسجدون لتمثال الذهب الذي نصبته. هل انتم متعمدين دي؟ انا متهيالي انتم مش قصدكم. يعني بديهم مخرج عشان يقولوا له ايوه فعلا يا جلالة الملك احنا ما خدناش بالنا، احنا كنا مشغولين في اعمال الولاية، ولو حبيت نروح دلوقتي نسجد للتمثال وما فيش مشاكل. فقال لهم تعمدا انتوا كنتوا قصدين دي، فان كنتم الان مستعدين، يعني اداهم فرصة، عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير والمزمار وكل أنواع العزف إلى أن تخروا وتسجدوا للتمثال الذي عملته، وإن لم تسجدوا ففي تلك الساعة تلقون في وسط أتون النار المتقدة. وبعدين العبارة المعديها بقى فيها تهكم، ومن هو الإله الذي ينقذكم من يدي؟ مين الإله اللي يقدر ينقذكم من يدي؟ كلمة مين الإله اللي ينقذكم من يدي دي حطت نبوخذ نصر في تحدي مع الله، عاملة زي فرعون لما موسى دخل يقول له تخرج بني إسرائيل، فقال له مين هو الرب؟ من هو الرب حتى أسمع لقوله فأطلق إسرائيل؟ لا أعرف الرب وإسرائيل لا أطلق. أنا معرفش الإله بتاعكم. يقول له طيب هيعرفك نفسه دلوقتي. طبعا في قصة فرعون ربنا كشف ذاته الفرعون بالضربات العشر، وأيضا لم يستفيد فرعون في الآخر غرق في البحر الأحمر. ياريته كان سمع الكلام، كانش اتدمر هو والجيش بتاعه. العند والكبرياء ضد الله يدمر الإنسان. في سفر الملوك الثاني اصحاح 18 الملك سنحاريب ملك اشور بعت رئيس الجيش بتاعه اسمه ربشاقي، وكان بيهدد بني اسرائيل وقال لهم ايه؟ هكذا يقول الملك لا يخدعكم حزقيا، اللي هو ملك يهوذا، بيقول للشعب اوعوا خلوا الملك بتاعكم يضحك عليكم، لانه لا يقدر ان ينقذكم من يد الملك بتاعنا. ولا يجعلكم حزقية تتكلون على الرب قائلا انقاذا ينقذنا الرب، ولا تدفع هذه المدينة الى ملك اشور. لا تسمعوا الحزقية، لانه هكذا يقول ملك اشور، اعقدوا معي صلحا واخرجوا الي وكلوا كل واحد من جفنته. يعني تعملوا ايه؟ صلح وما حاربكمش ما موتكمش وتخضعوا لي، انا الملك بتاعكم. ولا تسمعوا لحزقية لانه يغركم قائلا الرب ينقذنا. هل انقذ آلهة الامم كل واحد ارضه من يد ملك اشور؟ شمعنا انتوا الاله بتاعكم اللي هيقدر عليا، انا اقوى من كل الاله. اين آلهة حماه وارفاد؟ اين آلهة سفروايم وهينع وعوة؟ هل انقذوا السامرة من يدي؟ من من كل آلهة الاراضي انقذ ارضه من يدي حتى ينقذ الرب اورشليم من يدي؟ بيهدد ويظن ان الهنا كمثل باقي الآلهة. كان الامر ايه بقى؟ حزقية قال للناس ما تجاوبوش عليه، فسكت الشعب ولم يجبوه بكلمة، لان امر الملك كان قائلا لا تجيبوه. وبعدين ارسل حزقية الى اشعياء النبي وقال له ايه؟ هذا اليوم يوم شدة وتأديب واهانة، لأن الأجنة قد دنت إلى المولد ولا قوة للولاد. كلمة الأجنة دنت للمولد يعني واحدة هتولد ومعندهاش قوة على الولادة فهتموت. فبيقول إحنا دخلنا في تجربة جديدة، الملك الوثنة بيعيرنا وإحنا معندناش جيش قوي يقف قدامه. لعل الرب إلهك يسمع جميع كلام ربشاقي الذي أرسله ملك أشور سيده ليعير الإله الحي، وقال له ارفع صلاة من أجل البقية الموجود. يعني حلو أن الملك لجأ للنبي أشعياء. فقال لهم أشعياء هكذا تقولون لسيدكم، لا تخف بسبب الكلام الذي سمعته الذي جدف علي به غلمان ملك أشور، فأنا ذا أجعل فيه روحا فيسمع خبرا ويرجع إلى أرضه وأسقطه بالسيف في أرضه. وفعلا حصل كده، أن سمع رئيس الجيش أن في حرب جت عليهم في البلد، فراح ساب إسرائيل ورجع بلده، والملك مات بيد ابنيه قتلوه. فيش حد يقدر يتحدى ربنا. يعني قال ايه؟ من هو الاله الذي ينقذكم من يدي؟ طب ربنا هيعرفك ذاته. في سفر ايوب الاصحاح 21 والآية 15 يقول ان الاشرار بيقولوا من هو القدير حتى نعبده، وماذا ننتفع إن التمسناه؟ الناس مش عارفين ربنا. وفي مزمور 12 الآية 4 يقول الذين قالوا بألسنتنا نتجبر شفاهنا معنا، من هو سيد علينا؟ من هو ربنا؟ في ناس كتير ترفض الله ويتكبروا على الله نفسه. من هو الإله الذي ينقذكم من يدي؟ طب ايه رأيكم بقى في المنظر ده؟ الملك قاعد وحواليه كل الجموع اللي اتقال عليها المرازبة والشحن والولاة والقضاء والخزنة والفقهاء والمفتين وكل حكام الولايات، وادي اتون النار مستعد والتمثال الضخم وآلات العزف اللي بترعب، ودول ثلاث فتية كده يعني عظمهم طري لسه، يعملوا ايه في الهيصة دي؟ كأن كلمة السيد المسيح التي جاءت في إنجيل متى إصحاح 10 آية 19، فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به. إحنا لينا إله يرد. وفي سفر الخروج لما موسى كان خايف يتكلم مع فرعون، ربنا قال له فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به. ربنا مش بيسيبنا، ربنا يدي ساعة الزنقة الكلام. وفي سفر أرمية لما ربنا قال له روح أنا جعلتك نبيا للشعوب، فقلت يا سيد الرب إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد. فقال الرب لي لا تقل إني ولد، لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما أمرك به. ربنا يعطي قوة ويعطي نعمة ويعطي كلمة. ياما ناس صغيرين في مواقف صعبة طلعت منهم إجابات ما كانش حد يتوقعها. شوفوا بقى الكلام اللي قالوه شدرخ وميشاك وعبد الناغو. قالوا له يا نبوخذ نصر لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر. أنا بتعجب لهذه العبارة، لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر. ده انتوا واقفين قدام الملك، يقولوا الملك على عيننا ورأسنا ونسمع كلامه ونطيعه في كل حاجة إلا الإيمان. لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر. هوذا يوجد إلى هنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا من أتور النار المتقدة وأن ينقذنا من يدك أيها الملك. إحنا عندنا إيمان أن إلهنا اللي بنعبده قادر أن ينجينا. الأكثر منها الآية اللي بعديها، وإلا فليكن معلوما لك أيها الملك أننا لا نعبد آلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته. كلمة وإلا يعني إيه؟ يعني حتى لو لم ينقذنا من يدك واتحرقنا في أتون النار مفيش مانع، مش هنعتبر إن إلهنا مش قادر، هنعتبر إن إلهنا قاصد إن إحنا ناخد إكليل الشهادة. مش كل الشهداء اللي تعرضوا للعذاب نجوا من الموت، كتير منهم ومعظمها أو كله، هو كل واحد دخل في أتون النار انطفت النار. ياما قديسين اتحرقوا في النار، وياما قديسين اتقتلوا بحد السيف او اتحطوا في الهنبازين او في زيت مغلي او في قار مغلي، والله سمح بان هم يسلموا الروح وياخدوا اكليل الشهادة. فاحنا كأنهم بيقولوا ما احناش احسن من ابائنا واللي ماتوا من اجل الله. إلهنا يقدر أنه ينجينا، وإذا ما نجناش إحنا مستعدين نموت. فأي الأحوال نحن هنكون عبيد لله ومطيعين له. إحنا عندنا على فكرة الموقف بتاعنا في حاجة زي كده بيبقى غريب جدا. تلاقي مثلا في أحد الأماكن قامت هوجة كده، فالناس تشتكي وفين ربنا وسكتين ليه، وإلهنا سايبهم يعملوا فينا كده ليه، طب فين ماري جرجس وكنيسته بيعملوا فيها كده، طب فين الله. ده انت تقول ايه؟ إلهنا قادر ان ينجينا، واذا ما نجناش برضه هنقعد نعبده، لان احنا مش العلامة بتاعت وجود الله انه ينجينا، لكن علامة وجود الله انه في حياتنا. اذا خلنا في أتون النار هيبقى معانا، وحتى لو النار ضرتهم واتحرقوا هيكون معاهم ياخدهم عنده في السماء. مش دايما ربنا بيدخل في الأحداث بطريقة المعجزة، مش كل مرة معجزة، أحيانا بتبقى عادي والحكاية تعدي والناس تتأذي وربنا يسجلها عنده إن دي ليها مكافأة. أحيانا ربنا يدخل عن طريق المعجزة. أحيانا كان يمسكه أحد القديسين يموتوه وبعدين يجيبوا جسده يولعوا فيه بالنار عشان يخلصوا منه خالص، مش بس يموتوا، يحرقوا جسده. فتلاقي قامت عاصفة طفت النار او نزلت امطار طفت النار. اقول له يا رب طب لما انت ناوي تطفي النار عشان الجثمان ما يتحرقش، ما قدرتش تخلي السيف تلم وما يموتوش، ما قدرتش تنقذه من الموت؟ يقول لي واحيانا برضو هسيب النار تولع في الجسد، ومش في كل مرة هدخل بالمعجزة. نقول له يا رب سواء متنا او ما متناش، اتحرقنا او ما اتحرقناش، احنا بنحبك وبنعبدك، لا يلزمنا ان نجيبك عن هذا الامر. هو ذا يوجد الهنا الذي نعبده يستطيع ان ينجينا من اتون النار المتقدة وان ينقذنا من يدك ايها الملك؟ والا فليكن معلوما لك ايها الملك اننا لا نعبد الهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته. الحقيقة الفتية الثلاثة دول برضو يعني لو كانوا سجدوا للتمثال كان ممكن يوجد لهم عذر، ممكن كانوا يدوروا على اي عذر ويتلككوا، يقول لك ما احنا من قلبنا من جوه بنعبد الهنا الحقيقي وفي الظاهر كده بس ضحكنا عليه. لا، من انكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة أب الذي في السماوات. فيش حاجة اسمها عبادة في القلب والظاهر ما لناش دعوة بيه. كان ممكن يقولوا احنا شباب صغيرين واحنا في بلد غريبة وده ملك جبار واحنا ما قدرناش عليه، او كانوا ممكن يقولوا ان احنا كنا معرضين للموت وكنا عاملين نفكر ان احنا لو عشنا ممكن نخدم شعبنا ونخدم الهنا، وخصوصا احنا في قصر الملك فجايز احنا هنسيس امورنا علشان فيما بعد نقدر نخدم شعبنا. شوفوا اي تلكيكة او اي عذر غير مقبول في موضوع الايمان وعبادة الله الحي. فيش حاجة اسمها نتصرف بحكمة وكلمة حكمة معناها خوف، لا، الحكمة معناها ان انت تعلن ايمانك بقوة واللي قدامك هيخاف منك لما تكون قوي، بس تعلن ايمانك بشجاعة وبأدب وبدون ما تتهور او تغلط في اللي قدامك. اعلن ايمانك بقوة. يجوا بنت تقول لي لما بلبس الصليب من بره بتعرض لإهانات ومضايقات، فمامتها تقول لها خبيه، لا تخبيش الصليب، واي اهانة اي الم اي ضيق بسبب المسيح له أجرة. إذا كان الأستاذ هيسقطك عشان لابس صليب ده أهون من أن في السماء تسقطي علشان خبيت الصليب. من بيعش السماء بالدنيا ومن بيعش الآخرة بحبة نجاحات تافهة في الأرض ممكن تتعوض، ممكن تتعوض. ولعلمكم لم يوجد إنسان شهد للمسيح وانضر، حتى لو كان في ضرر ظاهري، السنة دي طلعت مادة، السنة دي مش عارف ايه، تلاقي في الآخر ربنا كان قاصد به خير. إياكم من الجبن أمام الشهادة للمسيح. الإنسان المسيحي يبقى شجاع كمثل هؤلاء الثلاثة فتية، شجاع لكن الشجاعة بتاعته ما تخلهوش يقوم يضرب الملك او يعمل ثورة او يعارض الحكم. الشجاعة معناها ان انا بدافع عن الحق ومستعد اموت. شوفوا دي بعض الديانات الاخرى الشجاعة بتاعته ان يموت الناس لو ما دخلوش في الايمان بتاعه، زي الملك لو ما دخلتوش في الايمان بتاعه هموتكم. المسيحيين الشجاعة بتاعتهم ان انا مستعد اموت من اجلك بس انت تدخل في الايمان بتاعي، مش هموتك، انا اموت، انا مستعد اموت بس انت تخلص، مش هموتك عشان تامن بالايمان بتاعي. في فرق في المفهوم بتاع القوة ومفهوم الشجاعة. الشجاعة ان احنا نعمل تنظيم سري ونقلب نظام الدولة ونحكم، هي مش هي دي الشجاعة. ده الإنسان اللي بيتحامى في السلاح إنسان ضعيف، والإنسان اللي بيتحامى في الإرهاب إنسان ضعيف، ضعيف الشخصية، فبيستخبى ويعمل إرهاب، بينما القوي يتواجه مع الأعداء بالمنطق والقوة وهو مستعد أن يواجه الموت. إيه يعني لما أموت فيها إيه؟ ما خافش من الموت، لكن استخبى واضرب في الناس، ده شجاعة إيه دي؟ لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر، هوذا يوجد إلهنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا. برضو هنا أتعجب لهذه الصداقة الروحية الجميلة بين الثلاثة فتية. أعتقد أن برضو وجود ثلاثة مع بعض شجعوا بعض على الإيمان. في شباب يشجعوا بعضهم على الفساد، ولو وجدوا واحد بيسلك سلوكا روحانيا يحطموه، يتريقوا عليه ويتنقرزوا ويتنقوروا ويخلوه يزهق من نفسه ويزهق من الطريق الروحي، فيبتدي يسلك في الشر معاه. عايزينه يشرب معاهم سجاير، وعايزينه يشرب معاهم مخدرات، وعايزينه يروح معاهم أماكن مش كويسة ويتصاحب معاهم على ناس مش كويسة، ولو امتنع يتريقوا عليه. برضو الجماعة الأصدقاء بيحددوا اتجاه الإنسان. تلاقي مثلا أحيانا في الفصل في المدرسة فصل متفوقين، فالعيال يغيروا من بعض، تلاقي الولد بيزداد امتيازا لأنه شايف زملاته بيذاكر، ويحس أنه مستعر من نفسه لأنه معرفش يجاوب سؤال ومش عايز يتكشف قدام زملاته ان هو ما ذاكرش، فقعد يحرد في البيت، وانت نفسك تقول له يا ابني كفايه حبيبي كفايه ادخل نام انت تعبت نفسك. هو لا، مجموعه المدرسه مخليينه عمال طالع في الطالع. تعالى العكس بقى، فصل اولاد بلده وفاشلين، لو هو ذاكر يبقى مكسوف من نفسه انه ذاكر لان هيتريقوا عليه، ويبقى مخبي ان هو ذاكر، وبعدين شايف نفسه أحسن الموجودين فمستواه عمال يقل. عشان كده مهم جدا أن احنا أولادنا وبناتنا نساعدهم أن يختاروا مجموعة أصدقاء يرفعوهم مش ينخفضوا بيه. يا بخت شدرخ لأنه وجد ميشخ وعبدناغه، ويا بخت ميشخ لأنه وجد شدرخ وعبدناغه، يا بخت عبدناغه لأنه شاف الاثنين تاني. يعني لازم يبقى لنا أصدقاء يرفعونا لفوق. الآية 19، حينئذ امتلأ نبوخذ نصر غيظا وتغير منظر وجهه على شدرخ وميشخ وعبدناغي. قولوا لي بالحقيقة يعني مين فيهم القوي ومين فيهم الضعيف؟ الملك اللي قاعد على العرش وفي يده سلطان ان يحكم بالإعدام ويرميهم في أتون النار، والثلاثة فتية اللي واقفين لا حول لهم ولا قوة، مين فيهم القوي؟ شوفوا الإجابة بتاعت شدرخ وميشخ وعبدناغو، إجابة في منتهى الهدوء والعقل ولا تهزوا. وهم لما جاوبوه كده هو ازداد غيظ وتغير منظر وجهه. يعني ايه دي بقى؟ وشه اتملى بالغضب واتملى بالشرار، وشه احمر، تأثر سريعا. بقى الولاد العيال صغيرين لم يهتزوا، انت ايها الملك تهزيت الهزة دي؟ دايما الانسان اللي يتنرفز معناها انسان ضعيف لا يملك القوة ولا المنطق ولا الحجة، فتلاقيه يتهز بسرعة. التاني واقف عليهم. فاجاب وامر بان يحموا الاتون 7 أضعاف اكثر مما كان معتادا ان يحمل. 7 أضعاف، يعني يحطوا له ايد يخلي النار ترتفع في السماء زي ما قالوا ان هم 49 ذراع طول النار. وامر جبابرة القوة في جيشه بان يوثقوا شدرخ وميشخ وعبدناغو ويلقوهم في اتون النار المتقدة. ثم اوثق هؤلاء الرجال في سراويلهم واقمصتهم وارديتهم ولباسهم، والقوا في وسط أتون النار المتقدة. ومن حيث أن كلمة الملك شديدة والأتون قد حمي جدا. شوف بقى حصل ايه، قتل لهيب النار الرجال الذين رفعوا شدرخ وميشخ وعبدناغو. يعني الصهد اللي طالع من الأتون خلى الناس اللي رموا الفتية ماتوا. مش حال بقى لما تخيل لما يكون واحد من بعد بيموت بسبب الصهد، يبقى اللي ترمى في أتون النار ده مش بس يسيح، ده يتبخر. يعني مفروض ان هم مش يجدوا أجسادهم محروقة، ما يجدوش حاجة خالص. وهؤلاء الثلاثة الرجال شدرخ وميشخ وعبدناغو سقطوا موثقين في وسط أتون النار المتقدة. ليه يا رب بس تسمح ان هم يترموا في أتون النار؟ انا كنت متخيل قبل ما يوصلوا الى باب الأتون تكون انت غيرت امر الملك، تنزل امطار تطفي الأتون، ينزل ملاك يضرب الملك فيصيبه، الناس اللي شايلينهم دول يتشلوا، اي حاجة. بس انت تقعد ساكت لغاية ما يترموا جوه الأتون، يقول صبرك علي هتشوف يحصل لهم جوه الأتون. نحن كثيرا ما نتوقع ان الله يعمل معجزة بدري بدري، ربنا يسيبنا لغاية الهزيع الرابع من الليل، نظن ان ربنا هيمنع عننا التجربة. لكن هو ممكن يسمح بالتجربة بس يتدخل فيها ويعطينا مع التجربة المنفذ، ويعطينا الحل في الوقت اللي احنا نتوقع فيه انه لا يوجد حل. ممكن اتخيل حلول واقول له يا رب الملك مثلا يتغير امره او يحن علينا، مفيش. طب يا رب الملك نفسه يظهر له رؤية ولا حلم ولا ملاك ويمنعه، مفيش. طب الناس اللي بيربطونا دول ايديهم تقف تتخشب تتيبس، حصلش. طب هم رايحين بينا يحصل حاجة، حصلش. لغاية لما ترموا جوه الأتون كمان. الله كثيرا ما يسمح بالتجربة، والتجربة يتجلى الله معنا بقوة. حينئذ تحير نبوخذ نصر الملك وقام مسرعا، فأجاب وقال لمشيريه: ألم نلقي ثلاثة رجال مساقين في وسط النار؟ فأجابوا وقالوا للملك: صحيح أيها الملك. أجاب وقال: ها أنا أناظر أربعة رجال محلولين يتمشون في وسط النار وما بهم ضرر، ومنظر الرابع شبيه بابن الآلهة. الجمال ده، أنا ناظر أربعة رجال محلولين، جاء المسيح في وسطهم لدرجة الملك الوثني لسانه نطق وقال ده شبيه بابن الآلهة. شفت فيه إيه عشان تقول ابن الآلهة؟ إيه اللي شفته في منظر الرابع؟ إيه النور وإيه المجد وإيه الجلال وإيه البهاء اللي خلاك ترتعب أيها الملك وتقر وتعترف بإيمان أنت ما تعرفوش في الأصل؟ مين اللي نطق على لسانك؟ أنا لو سألت الثلاثة فتية أقول لهم ما هي أجمل لحظات عمركم، يقولوا لما كنا في الأتون. لأن طول العمر إحنا عايشين مع الله لكن ما شفناهوش جوه الأتون، عشان كده يقول افرح احسبوه كل فرح أيها الإخوة حينما تقعون في تجارب متنوعة. أيوب في تجربته قال له كده بسمع الأذن: سمعت عنك أما الآن فقد رأتك عيناي. التجربة وسيلة لرؤية الله. الكنيسة ترجمت هذه المشاعر بطريقة عملية جميلة جدا، ان حط تسبيحة الثلاثة فتية بتاعت أتون النار في الهوس الثالث. أي واحد فيكم حافظ تسبيحة عارف كويس جدا ان أجمل ألحان التسبيحة في الهوس الثالث. كل هوس من الهوسات فيه لحن واحد اللي هو اللبش خن أشوت مارن أون هيفول، والهوس الرابع مفهوش لبش كمان. الهوس الثالث فيه لحن اسمه بشويس وهوس إيروف وريهوت شاسف وتنين وتنقويهن سوك، خمس ألحان في هوس واحد. ومن أروع الألحان وأجملها. لما بنحضر التسبحة بيبقى قلبنا بيجري عايز الهوس الثالث، كأن الكنيسة تقول نحن نعبر عن إيماننا بأن أتون النار ما بيخوفناش، هتبقى ألذ أيام اللي بندخل فيها في أتون التجربة، هيبقى أجمل لحن نعطيه لله لما نكون في أزمة تخافش. عشان كده صار الألم للمؤمنين شهوة، وأكثر من كده بحد تعبير الكتاب المقدس صار الألم موهبة، موهبة لكم من أجل المسيح، لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا معه. إنها موهبة وشهوة. الملك تعجب وتحير وقام مسرعا وسأل الناس اللي حواليه، مش احنا رمينا ثلاثة بس وكانوا مربوطين، ها أنا ناظر أربعة رجال محلولين يتمشون في وسط النار وما بهم ضرر. كلمة يتمشون دي يعني ايه؟ يعني بيتبخطروا ماشيين كده يعني على الكورنيش بيتمشوا. كان من المتوقع اول ما تتحل قيودهم يخرجوا جري من الاتون، لا احنا مستنيين لما الملك يقول لنا اطلع، اصل احنا بنسمع كلام الملك، هنسمع كلام الملك في كل حاجه الا ان احنا نعبد التماثيل. فبيتمشوا جوه الاتون، قال لهم تطلعوا، نطلع، لو طلعنا هنطلع ثلاثه، احنا جوه اربعه، خلينا مع الرابع، خلينا مع المسيح جوه الاتون. كتير جدا واحنا في التجربه نقول يا رب خلصني بسرعه، لكن دول قاعدين بيتمشوا جواها لان كان هناك الرابع اللي بيعزيهم يفرحهم ويرفع عنهم الضرر. ثم اقترب نبوخذ نصر الى باب اتون النار المتقدة واجاب فقال يا شدرخ وميشخ وعبد ناغو، يا عبيد الله العلي، اخيرا يا ملك قلت كده، اخرجوا وتعالوا. فخرج شدرخ وميشخ وعبد ناغو من وسط النار. خرجوا ليه؟ عشان الملك قال لهم اخرجوا، يبقى مطيعين ولا مش مطيعين؟ طب ما خرجوش في الاول ليه؟ الملك ما قال لهمش اخرجوا، يبقى مطيعين ولا مش مطيعين؟ طب اسجدوا للتمثال، لا بقى هنا ما نسجدش. يوري قد ايه الانسان المسيحي بيعرف يميز ما بين الطاعه المظبوطه والطاعه الخاطئه. يا عبيد الله العلي، الملك صرح بأن الله الإله العلي. أرميا 17 يقول 17:7، مبارك الرجل الذي يتكل على الرب وكان الرب متكله. مش ممكن يندر، فإنه يكون كشجرة مغروسة على مياه وعلى نهر تمد أصولها ولا ترى إذا جاء الحر، ويكون ورقها أخضر، وفي سنة القحط لا تخاف ولا تكف عن الإثمار. ده الرجل الذي يتكل على الرب وكان الرب متكله، ودي الكلمة اللي اعترف بيها نبوخذ نصر. فأشعية 43، والآن هكذا يقول الرب خالقك يا يعقوب وجابلك يا إسرائيل، لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي، إذا اكتست في المياه فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك، إذا مشيت في النار فلا تلزع واللهيب لا يحرقك، لأني أنا الرب إلهك قدوس إسرائيل أخلصك، لينا إله يحمينا. مش ممكن كده يقولك ملاك الرب حول خائفيه وينجيهم، ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتوكل عليه. يا عبيد الله العلي اخرجوا وتعالوا. فخرج شدرخ وميشخ وعبدناغ من وسط النار، فاجتمعت المرازبة والشحن والولاة ومشير الملك، اجتمعوا ليه دول؟ انا متخيل يجتمعوا عشان يتشاوروا في الامر، نعمل ايه في الناس دي؟ دول فضحونا وكشفونا. عامل زي لما السيد المسيح اقام لعازر من القبر بعد 4 ايام وقيل عنه قد انت. اجتمعوا رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ وتشاوروا ليقتلوا العازر، وقالوا ان الناس كلها ذهبت وراء المسيح بسبب العازر. المسيح يفكر في إقامة العازر، وهؤلاء يفكرون في قتل العازر. شفت الفرق؟ انت عارفين كان ممكن يقولوا للملك ايه؟ يقولوا دول سحرة، يا مناس تشوف ايد الله زهرة ويغطوا عليها بكلمة سحر. في مرة في ولد بيسأل زميله، انتوا ليه مش بتحبوا الصليب؟ ليه بتخافوا منه؟ قال له انتوا بتعملوا بيه سحر، يظنون ان القوة اللي في الصليب قوة سحر. طبعا لما يقول لك سحر خلاص ضيع كل الإيمان. وممكن حد غير المسيحي يجي الكنيسة يقول لأبونا اقرالي حاجة كده، اقرالي دي معناها ايه؟ تعاويذ وبتاع، وانتوا يا مسيحيين بتعملوا تعاويذ، جايز تنفع يعني. مش يقول ان ده الاله الحقيقي الحي اللي جدير ان احنا نعبده ونتبعه، لا، يبوظ لك كل الشغل بكلمة ايه؟ ده سحر. وياما في عصر الشهداء لما كان الله ينقذ الشهيد من الألمات والعذابات، يعني مثلا يمسكوه يحطوه في الهنبازين زي ست دميان ويرموه في السجن عشان تاني يوم يكملوا العذابات، ويجي الملاك بالليل يبرئها من كل الجراحات وتصحى الصبح سليمة زي ما كانت، يقولوا ده سحر. مش يقولوا ده الإله الحقيقي، ده سحر. ما لو قالوا الإله الحقيقي هيؤمنوا بإله دميانة ويمشوا في السكة الصح، لكن كلمة سحر بوظت كل الإيمان. فهؤلاء المرازبة والشحن والولاة ومشير الملك ناويين تعملوا إيه؟ رأوا هؤلاء الرجال الذين لم تكن للنار قوة على أجسامهم، وشعر من رؤوسهم لم تحترق، وسراويلهم لم تتغير، ورائحة النار لم تأتي عليهم. ايه القوة دي؟ دي الكلمة اللي قالها معلمنا بولس الرسول لما كان بيتكلم عن ابطال الايمان، وقال انهم اطفأوا قوة النار في عبرانيين 11:34، اطفأوا قوة النار، لم تكن للنار قوة على اجسامهم. فاجاب من نبوخذ نصر وقال، تبارك اله شدرخ وميشخ وعبدناغو الذي ارسل ملاكه وأنقذ عبيده الذين اتكلوا عليه وغيروا كلمة الملك وأسلموا أجسادهم لكي لا يعبدوا أو يسجدوا لإله غير إلههم. برضو نبوخذ نصر الملك لم يستفد من هذا الموقف، ما قالش أنا مؤمن بإله العبرانيين وهبقى من ضمنهم، قال تبارك إله شدرخ وميشخ وعبدناغو، كفاية عليه على كده. فمني قد صدر أمر بأن كل شعب وأمة ولسان يتكلمون بالسوء على إله شدرخ وميشخ وعبدناغو، فإنهم يصيرون إربا إربا وتجعل بيوتهم مزبلة، إذ ليس إله آخر يستطيع أن ينجي هكذا. ده شعار ممكن تاخدوه، ده ليس إله آخر يستطيع أن ينجي هكذا. حينئذ قدم الملك شدرخ وميشخ وعبدناغو في ولاية بابل، رآهم، يعني كانت التجربة مؤذية لهم، أخذوا خبرة روحية ما كانوش يحلموا بيها، شافوا ابن الله قبل أن يتجسد وبقوا نموذج ومثال يحتذى على جميع الأجيال، والتسبيحة اللي قالوها جوه الأتون صارت تسبيحة في الكنيسة بنصليها كل يوم. وفي الآخر لما طلعوا مش بس أخذوا المكافأة الأبدية والروحية، لكن كمان أخذوا مكافأة مادية إن الملك رقاهم. أحد القديسين هو بيشرح القصة دي قال إن ملك بابل هو الشيطان، رمز للشيطان، وأتون النار هو أتون شهوة الجسد. عندما تشتعل شهوة الجسد تخلي الإنسان يغلط. الحل الوحيد أن يكون المسيح معنا فيطفي هذا الأتون. الشيطان يقعد يحمل أتون 7 أضعاف عشان يجرنا إلى الخطية، زي ما كان الملك بيرعب الفتية بأنه بيحمل أتون، لكن شجاعتهم خلتهم تغلب النار. وأيضا الإنسان المسيحي لما يكون شجاع قدام شهوة الجسد يغلبها. اللي بيخلينا نغلط ان احنا بنخر بسرعة، واول ما الاقي الشهوات تصور فيا الاقي نفسي خضعت ليها. سؤال، اين دانيال في هذه القصة؟ شو هو كان معهم في بابل؟ اين دانيال؟ في مفسرين قالوا يبدو ان وقتها، لان دانيال كان مساعد للملك، كان ارسله في مهمة خارج البلاد، فما دخلش في القصة دي. ساعة لما كان كل الناس بتسجد للتمثال لا نستطيع أن يوجهوا تهمة لدانيال لأنه ما كانش موجود وقتها في مهمة خارج البلاد. وفي ناس تانيين قالوا أن اللي بيشتكوا لم يتجاسروا أن يشتكوا ضد دانيال، عارفين مكانته عند الملك، فجم عند الناس الغلابة اللي ملهمش ظهر واشتكوهم بينما لم يستطيعوا أن يمسوا دانيال. حسوا أن هما لو اشتكوا دانيال هيبوظوا القضية، الملك هيعمل اي حاجة تنقذ دانيال وزملاته. فقالوا خلي دانيال دوت ايه في مرحلة لاحقة بعد ما نخلص من الفتية نقول له حتى كمان دانيال بيعمل كده. وفي ناس بيقولوا ان الملك من اعتزازه بدانيال ومحبته ليه لم يأمره بالسجود للتمثال استثناء، باعتبار ان هو عارف الهه وعارف ان هو اللي عرفه الاحلام. على اي الاحوال دانيال برضو لو كان في نفس الموقف كان هيعمل زيهم، بدليل القصة اللي هتيجي في صح 6 بتاعة جب الأسود. الله قادر.